والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.
حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى. الآية، في هذه الآية الكريمة بشارة من الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن اليهود لن يستطيعوا أن يضروا المسلمين أبدا، ولن يغلبوهم، والواقع هو كما أخبر الله جل وعلا. فعلى كثرة اليهود وتعدد طوائفهم وكثرة محاربتهم وعداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ما قابلوا المسلمين بالسلاح، جميع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لليهود، بنو قريظة والنضير وبنو قينقاع وغزوة خيبر، ما حصل قتال أبدا بين المسلمين واليهود، لأن عندهم من الخوف والوجل والذلة ما يجعلهم ما يقابلون المسلمين. ولمعرفتهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على حق ما يجرؤون على مقابلتهم، وإنما أذى. ما هو هذا الأذى؟ لن يضروكم إلا أذى، مستثنى. يصح، يقول العلماء رحمهم الله، أن يكون الاستثناء هذا متصل، ويصح أن يكون منقطع. وعلامة الاستثناء المتصل أن يكون المستثنى من نوع المستثنى منه. جاء الرجال إلا زيدا، فزيد واحد من الرجال. نجح الطلاب إلا عمرو واحد من الطلاب. هذا الاستثناء متصل، لأن المستثنى أنه عم من المستثنى منه، فرد من أفراده. فأنجيناه وأهله إلا امرأته، متصل، لأن المرأة من الأهل. وقيل الاستثناء هنا منقطع. كيف يكون منقطع؟ لأن المستثنى من غير المستثنى منه. لن يضروكم على الأول، لن يضروكم إلا ضررا سهلا أو ضررا يسيرا، هذا الاستثناء متصل. لن يضروكم إلا أذى، الاستثناء منقطع. لن يضروكم في الحروب والسلاح إلا أذى بالكلام فقط، والمستثنى من غير المستثنى منه. المستثنى منه ما يضروكم بالسلاح ولا يقابلونكم في القتال، عندهم من الجبن والخور والضعف ما يستطيعون مقابلة المسلمين، وما تقابلوا مع المسلمين على كثرتهم في حرب بالسلاح، وإنما مؤامرات وعمل في الخفاء، وإذا حوصروا استسلموا. في حصاره صلى الله عليه وسلم لقبائل اليهود كلها تنزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصاره لخيبر كذلك. لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم أبدا، لكن الكلام الذي يزعجكم ويؤثر عليكم، كلام والسب في افتراء في ما إلى ذلك من الأذى الذي يؤذي المسلمين ولا يضرهم، ما فيه ضرر على المسلمين لأنهم غالبون ومنتصرون. فيصح هذا ويصح هذا، وكلا المعنيين والله أعلم حق. لن يضروكم أبدا إلا ضررا بسيطا وسهلا، لن يضروكم إلا بالكلام فقط، والكلام غير الحرف. وهذا ديدنهم اليهود، كلام ومؤامرات وذهاب إلى مكة وذهاب إلى كفار العرب ويحرضونهم ويقولون الشعر ونحو ذلك، لكن ما جابه المسلمين بقتال أبدا. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لو حصل مجابهة بين المسلمين وبين اليهود بالسلاح لانهزم اليهود مباشرة وأعطوا الأدبار. إعطاء الأدبار علامة الانهزام والهرب. يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، هذا تأكيد، لأن من الناس من يولي دبره متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فيكون معذور إذا انفلت بعض المقاتلين من المسلمين من الصف، فهذا يستحق اللعن والسب والذم، إلا إذا كان متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني ذهب ليحضر سلاح أقوى من سلاح الحاضر، ذهب لينضم إلى كتيبة أخرى مرهقة. ذهب لغرض صحيح، يعني ما هو منهزم، هذا معذور ولا إثم عليه. وهؤلاء قال تعالى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، يعني محتمل أنه يولي الدبر ليظهر الهزيمة ثم ينقلب كما حصل من بعض المسلمين من أجل الخدعة وخادعة المقاتل، يعني يريه كأنه منهزم فيهرول معطي الدبر ثم يلتفت بسرعة ويقطع رقبة من لحقه من الكفار. فأكد الله جل وعلا بأنه ما يولي الدبر من أجل الكر، وإنما هم ولوا الأدبار ولا نصر لهم أبدا ثم لا ينصرون. فهذه الآية آية عظيمة فيها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بأن اليهود ما يجابهونهم بالقتال ولا يستطيعون مقاتلتهم، ولو على فرض أنه حصل فإنهم سرعان ما ينهزمون. اقرأ.
يقول الله تعالى مخبرا عباده المؤمنين ومبشرا لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة الملحدين، فقال تعالى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هكذا وقع فإن هكذا
وقع. إن هذا الأذى يرجع إلى من أسلم من اليهود رضي الله عنهم كعبد الله بن سلام، أنهم يؤذونهم، يؤذون من أسلم من اليهود بالسب، يقول لو كانوا خيار ما تركوا دينهم، لو كانوا كذا، كما قال مقاتل رحمه الله إن رؤوس اليهود كعب وبحري والنعمان وأبو رافع وأبو ياسر وكنانة وابن سوريا عمدوا إلى مؤمنيهم مؤمن اليهود عبد الله بن سلام وأصحابه فآذوهم لإسلامهم، فأنزل الله تعالى لن يضروكم إلا أذى، يعني اثبتوا على ما أنتم عليه ولن يضركم هؤلاء اليهود بما يتعرضون لكم به من السب. نعم.
هكذا وقع فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم، وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني قينقاع.
جميع قتال النبي صلى الله عليه وسلم ومحاصرته لليهود ما برزوا بالسلاح، ما قاتلوا بالسلاح، ما تقابل مسلم مع يهودي لأن عندهم خوف وجل ما يستطيعون المقابلة. تقابل المشركون مع المسلمين بكثرة لكن اليهود ما تقابلوا في جميع الغزوات وحصار النبي صلى الله عليه وسلم، بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع وغزوة خيبر، وكلها ما تقابل مسلم مع يهودي، وإنما يحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزلون على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة كلهم أذلهم الله، وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين، ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى بن مريم وهي كذلك، ويحكم بملة الإسلام وشرع محمد صلى الله عليه وسلم،
فهم لا تقوم له قائمة أبدا كما أخبر الله جل وعلا وكما سيأتي في الآية غدا إن شاء الله. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل يجوز للزوجة الإحرام متمتعة وهي بالطائرة وعليها الدورة الشهرية؟ وهل يمكن أن تؤجل العمرة متمتعة بالحج بعد الوصول إلى مكة لحين انتهاء فترة الدورة؟
الواجب على من وصل إلى الميقات أو حاذاه جوا أو بحرا أو برا وهو يريد مكة لحج أو عمرة أن يحرم، سواء كان رجلا مريضا أو صحيحا أو امرأة مريضة أو صحيحة طاهرة أو حائض على وضوء أو على غير وضوء أن يحرم. من حال الميقات يريد مكة لحج أو عمرة أن يحرم منه على أي حال كان، طاهر أو منتقض الوضوء، المرأة طاهر أو حائض، المرء رجلا كان أو امرأة صحيح أو مريض، يحرم من الميقات. فإذا وصل إلى مكة وتمكن من الطواف والسعي فبها ونعمت، وإلا يجلس ما شاء حتى يقدر، قادر لكن المرأة حائض تنتظر حتى ينقطع دمها وتغتسل ثم تطوف. ما يلزم الداخل إلى مكة أن يبادر بالطواف، الأفضل له المبادرة بالطواف الأفضل، لكن هل يجب عليه؟ لا، ما يجب عليه. لو أخر الطواف يوما أو يومين أو 7 أيام أو أكثر من هذا فلا حرج والحمد لله، يبقى على إحرامه. ولا يجوز مجاوزة الميقات لمن أراد مكة لحج أو عمرة إلا بإحرام، ولا يجوز للمرأة أن تؤخر الإحرام حتى تطهر، بل تحرم على حالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر في الميقات قبل أن تحرم. هي تريد مكة مع أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فولدت في الميقات لحكمة يريدها الله جل وعلا لبيان التشريع للأمة، امرأة ولدت في الميقات، امرأة أخرى حاضت في الطريق بعدما أحرمت وقبل أن تصل إلى مكة، امرأة أرادت السفر للمدينة فحاضت قبل طواف الوداع، كل هذا لحكمة والله أعلم يريدها الله جل وعلا يظهر التشريع للأمة، لأن ما في تشريع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأوجد جل وعلا جميع الحالات التي ممكن أن توجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظهر التشريع. أسماء بنت عميس خرجت من المدينة حينما وصلت أبيار علي ولدت، ما بين المدينة وبين أبيار علي شيء، البيوت متصلة اليوم بعضها مع بعض، ولدت في الميقات، ماذا تصنع؟ نفسا، والنفاس مدة تطول. فأرسلت رضي الله عنها زوجها أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع هذه المرأة، فقال مرها أن تستثفر وتغتسل وتحرم. الاغتسال هذا للتخفيف فقط ولا ما يرفع الحدث، نفسا. فاغتسلت واستثمرت بأن وضعت خرقة أو منديل أو شيء ما يمنع نزول الدم، واغتسلت وأحرمت بالنسك وهي نفسا، والنفاس ليس كالحيض 5 أيام 7 أيام وينتهي، يطول. يرجع الحجاج وهي ما طهرت، يقول العلماء أسماء بنت عميس رضي الله عنها عرفنا عنها أنها في الميقات ولدت، لكن ما ندري عن شيء بعد هذا، نقول لا حاجة قضينا. عرفنا أنها تحرم من الميقات وهي نفساء، خلاص ما يدرى متى رجعت من مكة إلى المدينة، متى قضت حجها، ماذا فعلت، ما ندري. احنا استفدنا فائدة عظمى بأن النفساء تحرم كما تحرم الطاهرة، ولا يجوز كما قالت الأخت السائلة أن تدخل مكة فإذا طهرت من حيضها خرجت وأحرمت، لا، تحرم من الميقات. فإن تركت الإحرام ودخلت مكة يجب عليها أن تعود إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه، ولا تحرم من الحل. فإن أحرمت من الحل لتعذر العودة إلى الميقات وجب عليها هدي لأنها تجاوزت الميقات بدون إحرام. الأخرى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أحرمت من الميقات طاهر، وفي أثناء الطريق دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في خيمتها تبكي، فقال ما لك؟ أنا فسي؟ قالت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، لا تغضبي ولا تبكي، يعني حاضت، فالحيض يسمى نفاس، لا تبكي، افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وإلا ما تمنع من شيء من أفعال الحج سوى الطواف بالبيت حتى تطهر. وحصل بهذا أحكام كثيرة، لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الذهاب من مكة إلى منى وعائشة رضي الله عنها ما طهرت بعد ولا قضت عمرتها التي أحرمت بها، ماذا تصنع؟ بين لها النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع وما يصنعه النساء بعدها، تدخل الحج على العمرة وتصبح قارنة وتخرج مع الناس إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، وترمي الجمار مع الناس. فإذا طهرت انقطع دمها تغتسل وتطوف وتسعى للحج والعمرة والحمد لله. هذه الثانية. المرأة الثالثة أراد النبي صلى الله عليه وسلم العودة إلى المدينة، انتهى الحج، قيل له ان فلانة ما طافت يعني طواف الوداع حائض ما تستطيع تطوف، قيل له انها ما طافت فقط، قال عقرى حلقى احابستنا هي، سبح الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحبسنا، قيل لا انها قد افاضت، قال فتنصرف اذن، بعد ان طواف الوداع يسقط على الحائض والنفساء، يعني تأثر النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل انها لم تطف، فقال يعني حابستنا هي، لان طواف الافاضة ركن من اركان الحج، ما يمكن تتركه المرأة ولا الرجل ولا المريض ولا الصحيح ولا الحائض ولا النفساء، حابستنا هي. قيل يا رسول الله انها قد افاضت لكن اتاها الحيض بعد، افاضت والله اعلم يوم العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم حاضت بعد هذا، ما تتمكن من طواف الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم سافر من مكة الى المدينة صبيحة يوم 14 ذي الحجة. فأمرها بالانصراف والخروج من مكة، وإن لم تطف طواف الوداع ففهم من هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء. فهيأ الله جل وعلا في حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاجه الناس في أمور حجهم، والحمد لله. فالمرأة لا تؤجل الإحرام لكونها حائض أو لكونها نفساء، بل تحرم حائض أو نفساء على وضوء أو على حدث أصغر أو أكبر، بالطائرة ما تستطيع تتوضأ ولا تغتسل فتحرم على حسب حالها، والحمد لله. والرجل الذي وقصته راحلته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يبعث وهو محرم لأنه ما انتهى إحرامه. والرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شمرمة، قال من شمرمة؟ قال أخ لي، قال هل حيلت عن نفسك؟ قال لا، كأنه يريد أن يبدأ بأخيه قبل نفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة.
يقول السائل هل يجوز للحاج أن يقصر ويجمع الصلوات أيام التشريق؟
إذا كان الحاج قد جاء من مكان بعيد فهذا لا إشكال فيه، يقصر ويجمع في عرفات وفي مزدلفة، ويقصر في منى ولا ينبغي أن يجمع لأنه نازل. وأما إذا كان قد خرج من مكة للحج وما جاء من بعيد فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، ولعل الصحيح إن شاء الله أنه يقصر ويجمع في عرفات وفي مزدلفة.
يقول السائل من اعتمر في شوال ثم مكث إلى موسم الحج فهل يعتبر من حاضر المسجد الحرام فلا يجب عليه هدي؟
حاضر المسجد هم الساكنون في مكة، يعني ما جاء من أجل الحج. لو جاء من أجل الحج، لو جاء في رجب أو شعبان أو رمضان وجلس ثم اعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة، ما يعتبر من حاضر المسجد الحرام، لأنه جاء لغرض. حاضر المسجد الحرام هم المقيمون، المقيم في مكة هذا حاضر المسجد الحرام.
هل يجوز للمحرم في ليلة عرفة وليلة العيد أن يتغطى بشيء لاتقاء البرد؟
لا، لا يسوغ له أن يغطي رأسه، وإنما يغطي جسمه بالبطانية ونحوها اتقاء البرد، لكن ما يغطي رأسه، يتذرى في مكان دافئ ولا يغطي رأسه. فإن غطى رأسه حال نومه فلا بأس عليه وليس عليه شيء لأنه ما يدري، أو غطى رأسه ناسيا لإحرامه، أو غطى رأسه جاهلا لا يدري، فليس عليه في هذه الأحوال شيء. فإن غطى رأسه عالما لا جاهلا وذاكرا لا ناسيا وإنما لأجل البرد، خشي من ضرر البرد فغطى رأسه، فلا إثم عليه وعليه فدية ذلك. الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه لما تضرر من القمل أمره أن يفتي، أن يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام فدية لفعله. فإذا غطى رأسه ذاكرا لا ناسيا وعالما لا جاهلا ولا نائما وإنما لأجل أنه أحس بالبرد الشديد وتضرر، فيغطي رأسه ويفدي فدية ذلك كالذي حلق رأسه وفدا.
يقول السائل: هل يجوز صلاة راتبة الظهر القبلية قبل دخول وقت الظهر؟
لا يا أخي، ما تكون راتبة الظهر، تكون سنة لا بأس، لأن قبل الظهر الضحى، صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا إلى قبيل أذان الظهر بلحظات بسيطة، كل هذا وقت لصلاة الضحى. فإذا صلى مثلا قبل الأذان ب10 دقائق أو ربع ساعة تكون صلاة ضحى، هذه ليست راتبة الظهر. راتبة الظهر القبلية تكون بعد الأذان وقبل الصلاة.
يقول السائل: هل من يخاف من الجن أن يصيبوه بمكروه داخل في خوف السر المخرج من الملة؟
لا يا أخي، هذا يعتبر من الخوف الطبيعي، ولا ينبغي للإنسان أن يخاف هذا الخوف من الجن، لكن إذا وجد عنده توحش أو خوف ونحو ذلك فلا يخرج هذا من الإسلام والحمد لله. مثل خوف الإنسان من الدابة ومن العقرب ومن الحية ومن الذئب ونحو ذلك، والله جل وعلا قال: فأوجس في نفسه خيفة موسى من سحر السحرة، خاف منه لما رأى سحرهم يختبط في الأرض ويتحرك ويأكل بعضه بعض خاف عليه الصلاة والسلام خوف جبلي.
أمير فماذا علي مع العلم أني لا أستطيع الذهاب إلى الميقات؟
تجاوزت الميقات بدون إحرام وهذا واجب من واجبات النسك، فإذا كنت تريد الحج فتحرم من مكة ويكون عليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام، وإذا أردت العمرة فتحرم من الحل ويكون عليك هدي لمجاوزتك الميقات.
يقول السائل سائق أجرة صدم حمامة بغير قصد فقتلها في حدود الحرم، فهل عليه شيء علما بأنه غير محرم؟
صيد الحرم لا يقتله لا المحرم ولا غير المحرم، وصيد البر غير الحرم لا يقتله المحرم، وأما الحلال فله قتله، فعليك فدية قتل هذه الحمامة، وفدية الحمامة شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم ولا تأكل منها ولا تطعم غنيا وإنما هي للفقراء.
يقول السائل لا أستطيع الرجم سوى يوم النحر واليوم الثاني فقط، فماذا علي؟
إذا كنت في مكة ممكن أن توكل من يرمي عنك فلا بأس عليك، وإذا تركت الرمي فعليك هدي لتركك الواجب من واجبات النسك.
يقول السائل هل يقضي الوتر والسنن الرواتب وكيف تقضى؟
هل يقضى الوتر؟ نعم يستحب قضاؤه، إذا نام الإنسان عن وتره بالليل أو مرض أو نسيه فيستحب أن يقضيه ضحى شفعا لا وترا، ما يقضى الوتر على صفته وإنما يقضيه شفعا، فإذا كان يوتر بثلاث فيقضيها أربع ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، وإذا كان يوتر بخمس فيقضيه ست ركعات، وإذا كان يوتر بإحدى عشرة وتر النبي صلى الله عليه وسلم فيوتر بإثنتي عشرة ركعة، يعني ركعتين 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 ويسلم وهكذا. ويستحب قضاء الوتر إذا فات أو انشغل عنه أو مرض يقضيه ضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى وقت صلاة الظهر، كل هذا وقت لقضاء الوتر ويقضيه شفعا استحبابا لا وجوبا. والسنن الرواتب كذلك، إذا كان الإنسان مواظب عليها وفاته شيء منها فيحسن قضاؤه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد العصر لانشغاله صلى الله عليه وسلم، وقد دخل على أم سلمة رضي الله عنها بعد العصر، فدخل صلى الله عليه وسلم في صلاة بعد العصر فاستغربت أم سلمة رضي الله عنها كون النبي يصلي في هذا الوقت لأن الوقت وقت نهي، فقالت له أو أرسلت من يقول له إنك تصلي في وقت غير ما الوقت الذي كنت تصلي فيه، كنت لا تصلي بعد العصر، فقال عليه الصلاة والسلام هذه راتبة الظهر شغلني الوفد الفلاني عنها فيقضيها صلى الله عليه وسلم. فلذا يستحب لمن انشغل أو فات عليه راتبة أن يقضيها، إن كانت من الرواتب التي قبل الصلاة كراتبة الفجر وراتبة الظهر مثلا فيقضيها بعد الصلاة، وإن كانت من الرواتب التي بعد الصلاة وخرج الوقت فيقضيها بعد الوقت في الوقت الآخر ولا بأس بذلك والحمد لله.
يقول السائل: كنا في وليمة فدعا أحد الإخوة رافعا يديه فرفعنا أيدينا، هل هذا جائز؟
لا بأس، يجوز إذا لم يتخذ هذا الشيء عادة في وقت وزمان واحد. يعني واحد من الإخوان دعا فدعا معه الحاضرون فلا بأس بهذا.
يقول السائل: قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فهل يحرم على من هو واقع في معصية أو أكثر أن يأمر إخوانه المسلمين بالخير وينهاهم عن المنكر ولو كان هو يفعله؟
المسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يحجم عن الأمر والنهي لكونه قد يقع في شيء من المنكر أو قد يترك شيئا من المعروف، لأنه لو كان كذا لكان كما قال بعض السلف: ما أحد أمر بالمعروف ولا أحد نهى عن المنكر، لأنه ما من مسلم يقول: أنا آتيت بكل ما يجب علي وانتهيت عن كل ما يحرم علي. وهذا قد يكون من إيحاء الشيطان للعبد، يقول: لا تأمر لا تنهى، انظر إلى نفسك، لأجل أن يعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمسلم مأمور بأمرين: أن يفعل المعروف بنفسه ويجتنب المنكر بنفسه، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولا يلزم إذا ترك واحدة أن يترك الأخرى إذا كان مأمور بأمرين، فيأتي منهما ما يتيسر له، ولا يقول: أترك الاثنين لأني ما أستطيع، آمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر لكوني واقع. نقول: أنت واقع، اسأل الله الإعانة على الخلاص، ومر بالمعروف وانهى عن المنكر.
السائل: دخلت بعمرة في ذي القعدة بنية الحج، وأريد الآن زيارة المسجد النبوي، فماذا علي فعله، علما بأن أن عودتي إلى مكة ستكون إن شاء الله في اليوم السابع أو الثامن من ذي الحجة؟
عليك العودة إلى مكة محرما، ولا يجوز لك أن تعود بدون إحرام. تعود إلى مكة محرما وأنت مخير، إن شئت تعود متمتعا بعمرة إلى الحج كما فعلت في الأولى، وليس عليك إلا هدي واحد، لو تمتعت أكثر من مرة فليس عليك إلا هدي واحد، ولك أن تعود بالحج فقط مفردا. وفي هذه الحال يرى بعض العلماء أنه ليس عليك هدي، وبطل تمتعك الأول، يعني هديك الذي لزم بالتمتع الأول انتهى من سفرك سفر قصر. وبعض العلماء يقول إن السفر إلى المدينة لا يسقط الهدي، وإنما الذي يسقط الهدي السفر إلى البلاد، فالخلاف في وجوب الهدي من عدمه، وإلا لك أن تحرم بالحج مفردا، ولك أن تحرم بالحج والعمرة معا قارنا، ويكون عليك هدي القران وليس عليك هدي التمتع الأول انتهى. فتأتي بالقران والهدي هدي القران، فأنت بالخيار إذا ذهبت إلى المدينة ورجعت منها إلى مكة بين الأنساك الثلاثة، لك حق التمتع ولك حق القران ولك حق الإفراد. وإذا تمتعت أو قرنت فعليك هدي واحد، وإذا أفردت فقط فمحل خلاف بين العلماء. بعض العلماء يسقط عنك الهدي الأول، وبعضهم يقول لا يسقط لأنك لم تغادر إلى بلادك. يقول المكي إذا حج هل يقصر الظهر والعصر ويجمعهما؟ نعم، هذه سنة حتى ولو كان من أهل مكة، فيجمع ويقصر في منى ويجمع ويقصر في مزدلفة.
قول السائل: المكي إذا كان ينوي الذهاب للحج يوم عرفة بعد العشاء، فهل يسوق له أن يصوم يوم عرفة وبذلك يجمع بين الصيام والحج في نفس الوقت؟
له ذلك شرعا، لكن خلاف الأولى، فكونه يفطر ويحضر عشية عرفة خير له، لأن حضور عشية عرفة يعدل الصيام وغيره، والله أعلم. فلا يسوء للمرء أن يتساهل في النسك ويقول: لا أخرج إلى عرفة إلا بعد العشاء، أو لا أخرج إلا بعد منتصف الليل. هو يدرك الحج بهذا، لكنه خلاف الأولى. وحضور عشية عرفة ويوم عرفة خير له من الصيام ذلك اليوم.
قول السائل: أفتونا في رجل طاف طواف العمرة ولم يسعى هذا، وقد حل إحرامه جاهلا،
عليه أن يستعيد ملابس الإحرام ويسعى ويقصر أو يحلق بعد هذا، وليس عليه شيء إن شاء الله للبسه ملابسه العادية، بخلاف ما إذا كان أتى بمحظورات أخرى فلا بد من بيانها، لأن المحظورات أنواع، نوع يعفى فيه عن الجهل والنسيان، ونوع لا يعفى فيه عن الجهل والنسيان ويلزمه فيه فدية، ونوع يبطل الحج كله ويلزم قضاؤه. فمحظورات الإحرام تسعة وهي متفاوتة في الحكم، ولكل محظور الحكم. فإذا كان هذا الأخ الذي طاف وتحلل ولبس ملابسه العادية ولم يسعى، لم يحصل منه محظور غير لبس المخيط، فعليه أن يستعيد ملابس الإحرام ويسعى، لأن السعي ركن من أركان العمرة، ثم يقصر، لأن التقصير والتحلل هذا يكون بعد تمام العمرة، وليس عليه شيء إن شاء الله.
يقول السائل: أي النسك أفضل لأهل مكة؟
ما دام أنه مقيم في مكة وما خرج فيكون الإفراد، وأما إذا اعتمر في أشهر الحج فهو يعتبر متمتع، فالتمتع إذا أدى عمره في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة وحج من نفس السنة كغيره من العالم، ساكن مكة كغيره، إلا أن ساكن مكة يسقط عنه الهدي.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة ومرافقتها أن يرمي بعد منتصف الليل من ليلة العاشر؟
نعم، إذا كانت هي من ذوات الأعذار ولا تستطيع الذهاب وحدها، فيذهب معها من يساعدها على ذلك، ولا حرج عليها إن شاء الله.
يقول السائل: تقول السائلة: أنا امرأة أريد التزويج وما عندي إلا أخ وابن عم، ما وافقني أخي، هل يجوز لي أن يزوجني ابن عمي؟
ما يسوغ أن يزوج ابن العم والأخ موجود إلا بعد إذن القاضي له، لأن الأخ قد يجوز يمتنع من التزويج، لأن هذا الزوج يقول ليس كفر، والرجل أعرف من المرأة فيقول ليس كفر، وربما صار فتنة فيما بعد، وربما تعدى الأخ على الزوج فضربه أو قتله أو ضرب أخته أو نحو ذلك، فيحسن الرجوع إلى القاضي في مثل هذا لينظر في عذره في الامتناع، إن كان وجيه أقره، وإن كان عذره غير وجيه أذن من العم أن يزوج، وتوعد الأخ من أن يتخذ أي إجراء يخالف الشريعة. فما يحسن أن يقوم الإنسان بأموره كلها ولا يرجع للحاكم، مثل ما لو حصل قتل ونحو ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يقتص بنفسه، وإنما يجب الرجوع إلى القاضي والحاكم، فإذا جعل له ذلك أمكن، وإذا لم يجعل له ذلك فيرضى بما يحكم له به القاضي.
يقول السائل: طلب مني أحد الأشخاص أن أتصدق عليه وأصلي معه صلاة العشاء، وأنا قد صليت العشاء في هذه الحالة، هل أكون أنا الإمام؟
نعم، يجوز إذا تصدقت عليه بالصلاة معه أن تأمه أنت، لأن معاذ ابن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، فهو إمامهم، وصلاته هو نافلة لأنه أدى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم صلاتهم فريضة، فيجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل.
السائل: كيف يكون حج إفراد لأهل مكة، وهل عليه طواف القدوم؟
طواف القدوم ليس واجبا مع الإفراد، والذي يحج من مكة ما عليه طواف قدوم، لأن طواف القدوم للقادم إلى مكة، هذا في مكة، إن طاف فحسن، الطواف يجوز في كل وقت، لكن هل يعتبر طواف هذا طواف نسك ويصح أن يسعى بعده؟ لا، طواف هذا إن طاف فلا يسمى طواف قدوم لأنه ليس بقادم، وإنما هو طواف تطوع، ولا يصح بعده السعي، لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك، طواف قدوم أو طواف عمرة أو طواف الإفاضة، هذه أطوفة النسك. ومنها الرابع طواف الوداع. يقول: إذا أراد المحرم أن يستريح قبل أن يطوف كيف يعمل مع تحية المسجد؟ إذا كان ما يتمكن من الطواف يريد أن يجلس يستريح فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد.
يقول السائل: في رمي الجمار بعد العيد، إذا قدمت أو أخرت، هل في ذلك شيء؟
الجمار يجب الترتيب بينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب وقال: خذوا عني مناسككم، فيوم العيد ترمى جمرة العقبة فقط، ولا تعجل من جمار غدا شيء، واليوم الحادي عشر ترمى الجمار الثلاث، تبدأ من الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم الجمرة الثانية، ثم الجمرة الثالثة التي هي جمرة العقبة، فإن بدأ مع الوسطى فيلزم أن يعود إلى الأولى ثم يرمي الوسطى بعد هذا ثم جمرة العقبة، يرتبها كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: جئت في رمضان واعتمرت وعندي نية الحج، ولكن عندي اختبارات في بلدي يوم الرابع عشر، وأنا سوف أسافر يوم الثالث عشر صباحا، فما علي أن أفعل؟
إذا كان قصدك أنك تسافر اليوم الثالث عشر من الحجة فلا بأس عليك، لأنك ممكن أن تتعجل في رمي الجمار والانصراف من منى في اليوم الثاني عشر، فمثلا ترمي يوم العيد جمرة العقبة، وترمي اليوم الحادي عشر الجمار الثلاث، وترمي اليوم الثاني عشر الجمار الثلاث، ثم تنصرف إلى مكة وتطوف وإن كان بقي عليك شيء تكمله وتسافر.
يقول السائل: تأتيني أفكار وتخيلات وأشباح حتى أني أخاف على نفسي، فماذا علي أن أفعل؟
عليك أخي أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تحافظ على الأوراد الواردة، تقرأ